السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نقرب شوية بإذنكم. معلش سيبنا من عواد النهاردة وسيبنا من حيطة النهاردة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لازلنا مع سنن الفطرة. سنن الفطرة، ولكن يعني في البداية كده عاوزين حد يقول لنا سنن الفطرة هي إيه. دخلنا حديثين، حديث خمس من الفطرة وحديث عشر من الفطرة. حد يقول يسأل كده ولا قولي اللي عندك يا شيخ رجب؟ قص الشارب، إعفاء اللحية، الختان، الاستنشاق، المضمضة، غسل البراجم كده يا ست. حد يزود يعني، جاب 60% ينجح، 60% نجاح. الاستحداد، دخلت في جيد جدا اهو. خص الاصفار، داخل في امتياز اهو. يلا ها نعم. نتف الابط، وانتقاص الماء، والختان، وانتقاص الماء، والعاشرة اللي انساها مصعب الراوي، الختان. احنا قلنا من خلال الجمع يفهم انها الختان. طيب احنا قلنا اللقاء الماضي ان السواك له 6 مواضع. حد يقول لنا تعمل السواك امتى؟ معك سواك؟ طب الحمد لله. السواك يا اخوانا من العبادة، العبادات اليسيرة التي بها تبلغ اعلى واغلى مقصود. يعني ايسر عبادة باعلى مقصود، اعلى طلب لك في الدنيا وفي الاخرة، في الدنيا وفي الجنة. هو ايه اعلى طلب لك؟ انت نفسك في ايه؟ ان يرضى الله عنك. اهو انت لو عملت السواك ربنا يرضى عنك. حتة الخشبة اللي هي اللي انت تمسكها بيعني في ثواني تعمل كده ربنا يرضى عنك. شفت رضا ربنا سهل ازاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ربنا كريم يرضى عنك بشيء يسير بسيط. فقلنا السواك له 6 مواضع. ناخد موضع، تعمل السواك امتى؟ قبل الصلاة. ليه؟ النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام؟ لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى ده عند الصلاة، عند دخول المنزل. السيدة عائشة لما سئلت ما هو اول شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد، قالت كان يشوص فاه بالسواك، او يبدا بالسواك. امتى تاني؟ عند قراءة القرآن، الاستيقاظ من النوم، عند الاستيقاظ من النوم، عند الوضوء، عند تغير أحد الفم، اللي هو في أي وقت عند تغير أحد الفم. هي دي المواضع 6 للسواك. خدنا في اللقاءات الماضية في سنن الفطرة تكلم أولا عن قص الشارب، ثم طال بنا المقام عن إعفاء اللحية، ثم ثالثا السواك، ثم رابعا في هذه الليلة المضمضة، المضمضة واستنشاق الماء. قال المصنف حفظه الله تعالى وسيأتي بيان أحكامها في أبواب الوضوء. يعني يتكلم عن الاستنشاق والمضمضة كجزء من الوضوء بإذن الله جل وعلا مع الكلام عن الوضوء. أما الخامس فهو تقليم الأظفار، وقلت لكم في اللقاء الماضي بأن الصحيح لغة الأظفار وليس الأظافر، الأظفار وليس الأظافر، لأن مفرد أظفار ظفر، ظفر جمع أظفار، مفرد أظفار ظفر، جمع ظفر أظفار وليس أظافر. فالحديث الثابت فيه أظفار وليس أظافر. والمراد بالتقليم قال وفي بعض الروايات قص الأظفار، يعني رواية قالت تقليم ورواية قالت قص، تقليم ورواية قالت قص، يعني الحوافر اللي في ايد النساء دلوقتي ليس هذا من الفقه. عارفين النساء التي يريدن أن يتزين عن طريق إطالة الأغفار ليس هذا من الجمال، ليس أصلا هذا من الجمال، إنما هذه حوافر. الحوافر النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أكل كل ذي حافر من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، فهي إما يعني إما سبع إما يعني صلى الله عليه وسلم عفيف. فليست إطالة الأغفار أصلا من الجمال، يعني للأسف مقاييس الجمال عند الناس الآن تغيرت. مقاييس الجمال يعني الموضة الآن عايزك تبص بصة كده بصة منصفة للجمال أو مقاييس الجمال عند الناس. كان جمال زمان الموضة إن يسرح شعره ويخليه منتظم، الوقت ينعكشه ويخليه واقف كل شعره بالشكل اللي جنبها، ويقول لك دي الموضة. موضة إيه ده؟ شكله حتى ما فيش ناحية جمال. يأتي بيلبس بنطلون قذر، عارفينه؟ ديرتي بتاع الأنابيب، عارف بتاع الأنابيب اللي شايل الأنابيب طول اليوم، هو يروح يشتري بنطلون ب 150 جنيه عشان يبقى ماشي شكله قذر، واسمها موضة. والموضة بقى السيئة الجديدة إنه يقطع البنطلون، صح؟ يقطعه كده من فوق، من فوق الركبة كده ينسله، يبقى اسمها موضة. يمشي رجله باينة ومقطع البنطلون واسمه موضة، بنطلون ب 130 جنيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويحط على شعره فين الجلة دي؟ الجلة عشان يوقف شعره، ويبقى اسمها موضة. طب حتى زمان كان الموضة حتى وإن كانت فيها مخالفة للشرع، إن يطول الثياب مثلا أو إنه يكويها أو إنه ينظفه، أي وقت خلاص القذر أصبح موضة. الشعر اللي مشاكل بعضه يبقى موضة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فمقاييس الجمال حتى اختلفت عند الناس، فعن حتى الرجوع إلى الفطرة ما يوافق الفطرة هو ده الجمال، هو ده الجمال الحقيقي. فالجمال الحقيقي بل والنظافة بل والإيمان بل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو تقليم الأظافر أو قص تقليم الأصفار أو قص الأصفار. فحتى طبيا وعلميا يتجمع الأذى، تتجمع القادرات، تتجمع الأمراض تحت هذا الضفر. مهما تحاول تنظيفه، مهما تحاول تنظيفه فهذا شيء زائد لابد أن يزال. فمن سنة الفطرة ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن الإسلام ومن الإيمان قص هذه الأظفار. والمراد بالتقليم القطع، وهو بمعنى القص، وهو سنة بالاتفاق، يعني سنة من سنة الفطرة وسنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سنة الفطرة معناه إنها من سنة النبي بس، لا ده سنة كل الأنبياء من لدن آدم إلى الصالحين من أتباع الأنبياء. يعني سنة الفطرة، سنة الفطرة ليس سنة النبي وحده صلى الله عليه وسلم. فأنت تقول في كل صباح أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان المشركين. هذه سنة الفطرة، ملة أبيك إبراهيم، فهي سنة بالاتفاق. كلمة الاتفاق غير الجمهور، الاتفاق غير الجمهور. فالاتفاق لا يجوز لأحد البتة أن يخالفها، يعني ممكن لو رأى الجمهور رأيا معينا يجوز أن يخالف بدليل صريح من عالم كبير مجتهد، مش أي واحد برضه. إنما الاتفاق لا يخالف البتة، لو اتفقت الأمة على شيء ليس لعالم أيا كان علمه وأيا كانت درجته أن يخالفه، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. لو اتفقت الأمة يعني اجتمعت الأمة، إذن هذا حق بين لا ضلال فيه أبدا. فإذا كان هذا سنة بالاتفاق فمن يخالف فهو على الضلال، فلا تجتمع الأمة على الضلال. قال المصنف رحمه حفظه الله تعالى: واعلم أنه لم ترد أدلة في كيفية القص وبأي أصابع يبدأ فعلى أي صفة فعل أجزاءه، والله أعلم. يعني ورد بعض الآثار انه نجي يقص الاول ايه اليمين ولا الشمال، ما فيش دليل عن النبي في انه يبدأ باليمين والشمال. طيب يبدأ بالصبع الصغير اللي هو الخنصر ولا الكبير اللي هو الابهام، برضه ما فيش دليل ده او ده. طيب يقص مستقيم ولا دائري، برضه ما فيش دليل. طب لما يقص يبرد ولا ما يبردش، برضه ما فيش دليل. كل هذه الأمر، كل هذا الأمر فيه واسع، فقص كما أردت. طب بالمقص ولا بالأصافة، برضه ما فيش دليل، براحتك، الأمر في ذلك واسع. قال، وحتى في بعض بعض الآثار وردة عن استحباب القص يوم الاثنين ويوم الخميس، لكن هذا أيضا لا يصح. لكن ورد في بعض الآثار استحباب القص يوم الاثنين أو يوم الخميس، وهذا أيضا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قص في أي وقت، إن كنا زمان لما كنا قرأنا هذه الآثار نقف، الضبر طويل وعاوزين نقص وهتقابل ناس، لا استنى الاثنين يا خميس، لا، الأمر بذلك واسع. ولم يثبت عن النبي عليه السلام نهيه عن أي يوم بعينه، بل الباب في ذلك واسع. قال ويكره أن تترك الأظفار وكذلك الإبط والعامل والشارب أكثر من 40 ليلة، لما ورد في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال، من الآل تبعي ولا من الآل، أنس بن مالك رضي الله عنه يقول وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. لما يقول وقت لنا يبقى مين الوقت؟ النبي عليه السلام. فالعلماء يقولوا إن مثل هذه الأحاديث لها حكم الرفع، يعني إذا ذكر الصحابي أمرا من أمور الغيب أو ذكر الصحابي أمرا تشريعيا، كمثلا يقول كره لنا أو نهينا أن نفعل كذا، كلمة نهينا دي مين اللي نهى؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فكون يقول وقت لنا، بل وثبت في رواية أخرى قوله وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. يعني مش كل 40، لا، ما يعديش 40 إلا وتكون قصيت. فأنت يعني أنت عودت أن تتنظف كل أسبوع بالإبط والعانة والأظفار والشارب حف الشارب، فإن هذا أولى وأحسن وأفضل. هذا بالنسبة لقص الأظفار. سادسا نتف الإبط، القراءة الصحيحة بسكون الباء، يبقى إيه؟ نتف الإبط، الإبط الباء ساكنة، هذه القراءة الصحيحة نتف الإبط، هذا لغة. قال أيضا وهو سنة بالاتفاق. قال النووي رحمه الله تعالى والأفضل فيه النتف إن قوي عليه ويحصل أيضا بالحلق. يعني حديث النبي عليه السلام في سنن الفطرة، النبي عليه السلام قال إيه؟ 10 من الفطرة، منها قال ونتف الإبط وحلق العانة، ونتف وهنا إيه؟ حلق. فالأولى الالتزام بكلمة النبي عليه السلام النتف، النتف يعني الشد، والحلق يعني بالموسي أو غير ذلك أو بالمقص أو غيره. يبقى الأولى، الأولى في الإبط النتف، وإن لم يستطع أو إن لم يقوى فإن العمومات من القرآن والسنة تحكم لنا ذلك. قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى أنت لو لم تستطع خلاص رفع عنك الحرج. قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يبقى إن لم يستطع النتف فالعمومات تحكم هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو فعل الأمر على قدر الاستطاع. فإن لم يستطع الندف فإن الحلق لا بأس فيه، لكن إن قوي على الندف هو أولى. أما العانة فالأولى فيها الحلق. يقال معنى حلق الحانة الاستحداد، وهو أيضا سنة بالاتفاق. والمقصود بالعانة الشعر فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة، وسواء في ذلك البكر والثيب. والسنة فيه الحلق كما نص عليه في الحديث، أو كما نص عليه في الحديث، فإن أزاله بمزيل أو بقص أو ندف أو نحوه حصل المراد. قال النووي والأفضل الحلق. فالأولى أيضا الالتزام بلفظة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي الحلق. ويمكن بعض الآثار أوردها الإمام ابن قدامة في المغني وغيره أن ندف العانة ربما يؤذي، ربما يضر بالإنسان، ربما يعني يكون مع طول الزمن يصيب بالعنة أو غير ذلك. فالأولى الالتزام بلفظة النبي عليه السلام وهي قص العانة، لكن لو أزاله بمزيل أو بمراهم أو غير ذلك فلا بأس، لكن إن التزم بكلام النبي عليه السلام فهو الأولى. قال النووي والأفضل الحلق. وبقاء هذا الشعر أيها الكرام سواء في الإبط أو في الشارب أو في مكان العانة، هذا مما يصيب الإنسان بالأمراض الكثيرة. ويمكن في بحوث كثيرة جدا عملت، وللأسف التي قدمها هم الغرب، واكتشفوا أمراضا كثيرة من ترك هذه الشعوب. بل وقالوا إن وجود هذا الشعر أكثر من الفترة يعني الأربعين يوم أو غير ذلك، وجوده أكثر من هذه الفترة يصيب بالكآبة والضيق والحزن. إزاي؟ يكفينا أن نصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فما أمرنا النبي بخير أو ما أمرنا النبي بأمر إلا فيه الخير كله خير، وما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وهذا الشيء شر كل الشر. فحلق العانة سنة بالاتفاق، وفيه راحة للنفس وطمأنية للصدر. زلزال ولا ايه؟ مش زلزال؟ ده زلزال بالظبط. اللي بتاعت قتل الناموس دي ولا ايه؟ ده مش قتل الناموس دي، ده قتل الكلاب وقتل الحيوانات دي. هما ظهر بيقتلوا الناموس بالخوف والرعب، يعني يلعبوا بالصوت. الله المستعان. ثامنا من سنة الفطرة، ليست عندي يقول دفنها لا يشترط، لا يشترط الدفن. في زيادة هي ليست في طبعتي، أخوكم يذكرها، أنه يقول ليس هناك دليل على دفن الأظفار أو الشعر الخارج من الجسم الزائد. يعني بعض العلماء يقولون ده شيء من الجسم لازم يدفن، لا ليس ثم دليل. ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان هذا حاصلا كثيرا أيام الصحابة، يعني الصحابة ما فيش يوم بيعدي إلا حد من الصحابة يستحد أو ينتف الإبط أو يقص الشارب أو يقلم أظافره. ولم يثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحدهم أو أن النبي فعل أو أن النبي حتى أو أحدا من الصحابة سأل يعني يعمل إيه في الأظافر، فالأمر بذلك واسع. فإن ألقيتها في القمامة بعيدا عن طريق الناس فلا بأس بذلك.
لك بقى إن شاء الله.
يكون المصنف في الأمر الثامن من سنن الفطرة غسل البراجم. غسل البراجم هي لا أصيد نحن بقى أصيد نحن غسل البراجم هي عقد الأصابع ومعاطفها.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
هي عقد الأصابع ومعاطفها وغسلها سنة.
لا إيه. حد مات ولا حاجة؟ في حد بيصور ولا حد؟ ربنا اكشف عنا العذاب إلا مؤمنون.
غسل البراجم، البراجم هي عقد الأصابع ومعاطفها أو معاطفها وغسلها سنة. البراجم يعني إيه قلنا؟ يعني أنت بتغسل إيدك بتحك بإيدك التانية كده عشان تعمل إيه؟ عشان تاخد دي، وبعدين بتلاقي فوق المفصل يعني الجلد متكون يعني متراكم كده، بتفتح صبعك كده غير لما تتني، لما بتفتحه كده بيحصل ايه؟ في تنيات، تنيات كده الاصابع، اعكان تسمى اعكان عند في الوسط تسمى اعكان. هي الحتت دي لما بتتني ايدك كده بتتفتح، اتنيها واغسلها بحيث ما يتصل لجوه. لما بتغسلها احيانا بعض الناس اللي هم مهملين في غسيل هذه البراجم تلاقي أصابع إيده من النص من عند التنيات دي مسودة. لا بعض الناس لا، من السنة إنك وأنت بتعمل كتتني إيدك كده وتعمل كده تغسلها، وتتني إيدك التانية وتعملها تغسلها هي الطريقة، وتتني دي وتغسلها. هذه من السنة غسل البراجم، بل هي من سنة الفطرة. شفت الدنيا حلوة إزاي؟ قلنا يدعو ويحث على النظافة، فنظافتنا من إيماننا. تعرف أنت لو من السنة لما تكون قاعد في الأوضة تبقى نظيفة، لو مش نظيفة يبقى يعني عافانا الله إياكم، هذه من صفة اليهود، دي النظافة. ما تبقاش كده قاعد كتبك على المكتب، يعني يقول لكم عندكم امتحانات والطالب قاعد على المكتب كده، كتاب تحت المكتب وكتاب فوق وكتاب على السرير والمش عارف الجلدة بتاعت مقطعة. من السنة النظافة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نظفوا أفنيتكم، فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. اليهود قوم أقذار أنجاز، لا تشابههم في ذلك. ونظف فنائك، الصالة بتاعت البيت نظيفة، القطة أيضا بتاعتك نظيفة، نظف نفسك ونظف بيتك، فهذا من السنة. فمن التنظيف، التنظيف هذا تؤجر عليه. تعالى لما تدخل تستحمى، استحمى بالمعنى بتاع استحمى تغتسل، لا غسل جنابة ولا غسل طهارة من حيض ولا غسل جمعة، لا انت دخلت تستحمى خلاص، عاد انت دخلت تستحمى تاخد حسنات. لو قصدت بهذا الطهور ان تتنظف فيكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان. شفت الدين، شفت الإيمان، نص الإيمان نظافة، نص الإيمان طهارة، الطهور شطر الإيمان. فلو أنت نظفت نفسك وأزلت عن نفسك العرق حتى لا يتأذى غيرك بك ولا أنت يعني تتأذى أنت بنفسك، لو نظفت نفسك فأنت بذلك تكون قد ضربت بسهم عظيم لشطر الإيمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فغسل البراجم وإن كان شيئا يسيرا فهو من سنن الفطرة وهو من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع فيه من الوسخ في معاطف الأذن وقاع الصماخ. يعني العلماء الحقوا اجتهادا ان غسل البراجم ده زيادة في النظافة، قد يتجمع في هذه التنيات يتجمع فيها بعض الأوساخ، فانت بتتني صوابعك وبتنظف عشان تشيل الأوساخ، كذلك لو ما بين الأصابع برضو تزيل. أحيانا بعض أظفار الناس، أظفار الناس في التنيات بتاعت الأصفار دي بيتجمع أوساخ، فمن السنة أرض أيضا الحاقا بالبراجم إنك تعمل إيه وإنت بتغسل، بتعمل كده شايف، يعني بجيب طرف الضفر كده، طرف الضفر كده، لا سيما في الأرجل. انت هتلاحظ كده ان ما بين نهاية الضافر عند التقائه باللحم بتلاقي فيه تجمع، لا سيما اللي بيلبس سباشب او بيمشي في التراب هتلاقي فيه تجمع، فمن السنة ومن الفطرة انك ايه، انك تنظفه. وانت بتغسل رجلك على الحوض في الوضوء بتخلي ما بين الأصابع، يعني حتى بعض العلماء كما سأتي معنا في الوضوء، بعض العلماء يقولون بأن تخليل الأصابع في اليد والرجل واجب، يعني هذا قول علماء الظاهرية وغيرهم، وشيخ الشيخ الألباني يرى الوجوب لأن النبي أمر بذلك كما سأتي معنا إن شاء الله عن الكلام عن الوضوء، إن التخليل واجب هذا قول، لكن قول الجمهور إنه مستحب. فكل هذا سعي النظافة. وانت تغسل رجلك على الحوض هتلاقي في نهاية الأظفار في أطراف الأظفار هتلاقي في بعض الوسخ، من السنة تشيله تنظفه، انك تمسح كده يعني كأنك بتجنب اللحم شوية عشان تمسح طرف الظافر، هذا من السنة سعي النظافة الحاقا بغسل البراجم كما قال العلماء. تاسعا الاستنجاء، وقد سبق الكلام عليه بالتفصيل، خدنا في أبواب قضاء الحاجة الاستنجاء. الاستنجاء يعني ايه؟ يعني الاستنجاء، يعني الاستنجاء يعني الاستنجاء، لا يعني كلمة الاستنجاء يعني ايه؟ يعني استخدام الماء لإزالة الوسخ أو النجس بعد الخلاء، لأن في حاجة تانية اسمها الاستجمار. يبقى مش معنى الاستنجاء إزالة النجاسة، لا، إزالة النجاسة باستخدام إيه؟ الماء، لأن إزالة النجاسة باستخدام الأحجار ده اسمها الاستجمار، ودي مضت بنا في آداب قضاء الحاجة. آخر حاجة وهي عشر حاجة وهي الموضوع الطويل في هذه الليلة، لأن يعني لأن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يريدون أن يسقطوه الآن عن الناس، ألا هو الختان. الختان، وهذا الأمر العاشر من سنن الفطرة، هي دي النقطة العاشرة اللي احنا كملنا بها. لكن في بعض الآثار قالوا إن من سنن الفطرة أيضا التطيب، من سنن الفطرة التطيب، لكن نبدأ بالختان في هذا الزمان الذي يحارب فيه من يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يحاربون ختان المرأة، يقولون بأن الختان تعذيب، ويقولون لماذا نزيل شيئا خلقه الله في الإنسان، نزيل شيئا خلقه الله في الإنسان طلع له يعني الضوافر، مش دي شيء ربنا خلقه، شعرك انت بتحلق له ايه؟ شعرك شارب نفسه، بتشيل حاجات ربنا خلقها. فانت الان ترجع الى سنة الفطرة، فهيقول طب ربنا حطها لنا ليه اصلا؟ ابتلاء، ربنا حطها لنا ابتلاء، كما ابتلى ربنا جل على ابراهيم فامره بالختان، واذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم، من بعض الكلمات قال العلماء أمره الله جل وعلا كما قال البخاري أمره بالاختتان، قال النبي عليه الصلاة والسلام اختتن نبي الله إبراهيم بالقدوم وهو ابن 80 سنة، 80 سنة قدوم اللي هي آلة النجار المعروفة الشاكوش، اختتن بالقدوم نزولا على أمر ربه، يعني سورة الفطرة أمر من الله جل وعلا. يعني أذكر أن كنت قريبا في الإسكندرية، تنزل الإسكندرية في محطة مصر الكبيرة، تلاقي لوحة كبيرة يعني واخدة مثلا 10 متر في 10 متر أو 10 متر في 5 متر، لوحة كبيرة جدا، جايبين صورة 2 ستات فلاحين كده اللي هم الأشداء ماسكين بنت بالنص قاعدين يشدوها، والبنت بتعيط، وكل نريد أن نحارب الختان ونعزل. لوحة كبيرة، هيا بنا نحارب الختان، يعني دعوة جماعية لمحاربة الختان. احنا كل نقول الختان مشروع، مشروع، وبعض العلماء يقول باستحبابه، لكن هم يحاربون ذلك، يريدون نشر الرذيلة وسط الناس والعياذ بالله. فيعني عادة جاهلية، يقولون عادة جاهلية إلى آخر هذه الأقوال التي يقولونها، يدندنون لنشر الفساد والفواحش، يريدون خلاصة، يريدون أن يبقوا الشهوة عارمة في الفتاة مع قلة الزواج ومع تعسير الزواج ومع انتشار الفساد ومع نشر الفضائيات أو الفضائحيات ونشر المواقع الإباحية في الإنترنت، ومع قلة الشباب ومع ضيق الحالة الاقتصادية، ما فيش حاجة قدام الشاب إلا أن يقع في الفواحش، فيضيقون أسباب الحلال ويفتحون أسباب الحرام، يحبون في يحبون ذلك. يمكن نقلت لكم سابقا عن هذا الذي يعني صنعوا له الصنم هنا في المنصورة، الصنم الجديد، ثم نقلوه من ميدان الثانوية إلى ميدان آخر. الرجل هذا يعني لما سافر إلى ألمانيا في أواخر السبعينات مع الانفتاح الاقتصادي، سافر إلى ألمانيا فوجد الشباب مع الفتيات في جامعات ألمانيا، الشاب قاعد جنب الفتاة والفتاة حتى دماغها على صدر الشاب والعكس. فقال، وقد نقل ذلك عنه، متى أرى هذا المنظر في جامعتنا في أسيوط ليعلم أبناء الصعيد أن هذه المدنية والحضارة والرقي. وصدق الله تعالى، إن الذين يحبون، ده مش بشيع الفاحشة، لا ده بيحبون بس حتى لو ما عمرش حاجة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأنا أحذرك يا أيها المصلي، يا أيها الشاب الملتزم، يا أيها الشاب في بلدك المسلم، أحذرك أن تحب الفاحشة أو أن تحب أن تشيع الفاحشة. يعني إياك أنك كده تقول يا أخي واحد نفسه يقلب كده في التلفزيون عادي يلاقي أوروبا وأمريكا، ليه نعملهاش علني؟ لو أنت حبيت كده، أنا أعيدك لله، يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا، هؤلاء لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. اللي يقول لك يا أخي نفسنا يخلوا كل المصايف زي شرم الشيخ كده ويعملوا شاطئ عراوي ويعملوا نفسه كده يبقى السياح في كل حتة وينقلوا الفساد. لو هو في قلبه، حتى لو ما قالش، لو في قلبه نفسه يشوف المناظر دي، يعني أنا أخوفه بالله، أحذره من الله الذي يكون لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه من علامات النفاق، وأنت تحكم على نفسك. فاللي نفسه الفواحش تنتشر أو نفسه يمل عينه من الفساد، هذا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة، عافانا الله إياه. هؤلاء المجرمون يريدون نشر الفساد والفواحش بين الشباب والفتيات والعياذ بالله، ثم هم الآن يريدون أن يصبح الكلام معذرة في اللفظة عن الجنس أمرا سهلا. تخيل يعني تطلع امرأة فاجرة يستضيف دكتور في قناة فضائية واللي بتناقش قضية مثلا العنة عند الرجال أو الشهوة عند الرجال امرأة يجيبوا أستاذة جامعية وتتكلم قدام الناس. ليه؟ الأشياء يا أخوانا دي أشياء مستورة لا ينبغي أن تنشر على الناس. هقول لك ثقافة الجنس عشان ما يطلعش شاب يعني قبله بشام حاجة، لا هذه فطرة. لا أنت محتاج لما تتجوز تقول فلان قال لي وفلان ما قاليش ولا هي فلان، لا هذا أمر يسير على الفطرة، هذا أمر فطرة والله جل وعلا أحق أن يستحي منه. فهم يريدون أن يكون الأمر الكلام عن الأمور الخاصة حتى الأمور التي تكون بين الرجل وامرأته في الفراش يتكلمون عنها، وإن لله وإن يرجعون. ويمكن أنتم عرفتوا المجرمة الأخيرة التي استضافت بعض الفتيات على قناة فضائية كما أخبرني بعض إخواني، كثير من إخواني أخبرني بهذه القضية أن استضافت بعض الفتيات التي استترنا ثم تكلمنا عن الدعارة، إن دعارة مأجورة وإحنا لنا أماكن محددة وإحنا منتشرين في مصر، وبفضل الله جل وعلا فضحها الله جل وعلا ثم هربت إلى دولة عربية بعيدة فرارا من الفضيحة، وهذا من أول العذاب في الدنيا فضلا عما ادخره الله جل وعلا لها في الآخرة إن بقيت على ذلك. ونسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. فهم يريدون نشر الفساد ثم يريدون سهولة الكلام عن العورات ثم يريدون بعد ذلك نشر الاختلاط وثقافة الاختلاط حتى ينتشر الزنا. يمكن لما تكلمت في مسجد الجماعة الشرعية في سلسلة في بهداء مقتدى تكلمت عن سيدنا يوسف، قلت ان السبب الرئيس في وقوع امرأة العزيز فيما وقعت فيه من الشغف بيوسف حين قالوا قال شغفها حبا، السبب الرئيسي الخلطة، صح؟ ان سيف سيدنا يوسف قدامها على طول تختلط به دائما، فسيدنا يوسف كان يستر وجهه عن النساء إلى مرة في الشارع، طب في البيت هي شايفاها على طول، فكفرت الخلطة أوقعها في مواقع فالاختلاط هذا سبيل الفساد سبيل الشر. ما أطير المجتمع لا سيما في الجامعات إلا بعد خروج الفتيات مع الشباب، ولولا الاختلاط لما وقعنا فيما وقعنا فيه. وكلمة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت أي شيء خير للنساء قالت ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، لا تشوف راجل ولا راجل يشوفها، خلاص. لو أنت مشيت في الشارع ما شفتش نساء أو المرأة مشت مستترة تماما لا يرى منها شيء هتفكر بحاجة؟ خلاص. في البداية العين بصيت وعجبت، سمعت الصوت وعجبت، بدأت تحاول الكلام اتكلمت درجة بدرجة أو بعبارة صح دركة بدركة حتى وقعت في الحرام والعياذ بالله، حتى وقع هذا المجرم في الحرام والعياذ بالله. فهؤلاء المجرمون يريدون نشر الفساد بين المسلمين ويريدون نشر الاختلاط أو غير ذلك. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا بيتكلم عن ختان كلام طويل، ثم قال ولهذا انتشر الزنا وانتشرت الفواحش في نساء التتار إذ ليس عندهن الختان. انتشر الزنا وانتشرت الفواحش عند نساء التتار إذ ليس عندهن الختان. يعني ثم عايزين ايه؟ عايزين ينشروا الفواحش بإيقاف هذا الختان. نرجع لكلام المصنف يكون عاشرا يعني من سنن الفطرة، قال عاشرا الختان ومعناه لغة التطهير والقطع. كلمة ختان في اللغة ختان يعني طهرة بطريق القطع، يعني كلمة ختان فيها طهارة نفسها. ويسمى في حق المرأة خفضا وفي حق الرجل إعذارا، وأما غير المختتن فيقال له أقلف وأغلف. وإخواننا الختان ده يعني شعيرة تميز المسلمين. يعني النصارى لا يختتنون، النصارى لا يختتنون، وكان يميز النصارى عن اليهود زمان ان اليهود كانوا بيختتنوا في البداية، لكن النصارى ما كانوا يختتنون، فكان يميز ما بين اليهود والنصارى بالاختتان. وكانوا يعرفون ايام النبي عليه السلام وما بعد حياة النبي عليه السلام، كانوا يعرفون قتل المسلمين ان شوهوا عن طريق الختان، المسلم مقتول وغير المسلم غير مقتول، فهو مزية للمسلمين. ومعناه الشرعي كما يكون المصنف، معنى الختان الشرعي هو قطع الجلدة المستديرة على الحشفة وهي رأس الذكر، ويقال لها القلفة من نسبة للذكر، وأما الأنثى فتقطع الجلدة التي هي كعرف الديك فوق فرجها. وهذا أمر يعرفه المختصون بالختان عند الرجال أو المختصات بالختان عند النساء مشروعية. كلمة مشروعية يعني هو في الدين، والدليل على أنه من الدين هذه الأدلة، غير حكمه. يعني تلاقي عندك مشروعية وحكم، الحكم يعني إيه؟ يعني هو مدين ولا مش مدين؟ لا مدين، والأدلة كذا وكذا. طب حكمه حاجة من خمسة، يا واجب، أحكام الخمسة عارفين، واجب مستحب، الواجب اللي هو الفرض عندك اسم علماء، مستحب اللي هو المندوب، اللي في النص مباح، مباح بعديه مكروه بعديه محرم، دي الأحكام الخمسة. يبقى يا واجب اللي هو الفرض أو مستحب أو مباح أو مكروه أو محرم، ده الحكم بتاعه. نعم، المحرم يعني يحرم عليه أن يفعله، لو فعله يأثم. المكروه على خلاف العلماء قالوا لو لم يفعله لا يأثم، لو فعله لا يأثم، وقيل بل يأثم. وبعض العلماء يقسموا كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية، يعني كراهة قريبة من الإباحة وثانية قريبة من التحريم، فبعضهم بيفرقوا. يقول مشروعيته، يبقى كلمة مشروعية يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني مدين ولا مش مدين؟ من الشرع ولا مش من الشرع؟ من الشرع. مشروعيته قال وردت الأدلة بمشروعيته في حق الرجال والنساء، ومنها ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خمس من الفطرة، وذكر فيها الختان. وانا عاوزك تحفظ حديث الجاي ده هون عشان ترد بقى على الجميع. قول النبي عليه الصلاة والسلام هو ثابت في صحيح مسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ختانان يعني يعني ختان الرجل وختان المرأة، خلاص يبقى كده بنقول إن في ختان. يبقى يجي واحد يقول لك ده الختان مش من الدين، تقول ده النبي بيقول إذا التقى الختانان، يعني في ختان عند الرجل وختان عند المرأة، في ختان عند الاثنين. فهذا الحديث صريح في صحيح مسلم، صريح في وجود الختان عند الرجل والمرأة، إذا التقى الختانان وجب الغسل. احفظ الحديث ده، حديث ما فيه عليه خلاف، حديث تلقفته الأمة بالقبول ودانت له الأمة بالصحة، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. حديث برضو اللي فات إن خمس من الفطرة من الختان، هيقول لك من الختان بس المقصود بالرجال. طب والحديث إذا التقى ختانان يبقى في رجال ونساء؟ الحديث اللي بعده يقول لك ده في بعض العلماء قالوا ضعيف، خلاص أنا قلت لك حديث صريح صحيح واضح إن عند الرجل والمرأة ختان إذا التقى الختانان. حديث أم عطية اللي بعده، حديث رواه أبو داود والبزار والطبراني، حديث أم عطية وصحة الشيخ الألباني، وإن كان بعض العلماء يعني لم يوافق على صحته إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هو يعني حجة هذا العصر بالحديث يرى صحته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية رضي الله عنها، وكانت امرأة تختن النساء أو تختن الفتيات بالمدينة، قال لها نبينا صلى الله عليه وسلم إذا خفضت، خفضت يعني إيه؟ نقول الختان عند النساء يسمى إيه؟ خفض، وعند الرجال يسمى إعذار، عند الرجال يسمى إعذار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، يعني طرف بسيط من فوق تساوي سوي، أشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج، وأحظى عند الزوج. وكان ابن عباس، والحديث في مسند أحمد، كان ابن عباس يشدد في أمر ختان حتى يقول: لا حج ولا صلاة لمن لم يختتم. جميع الكلام ده الظاهر ابن عباس كان يشدد فيه، كان يقول أن ده شعيرة من شعائر الإسلام: لا حج ولا صلاة لمن لم يختتم. وطبعا يعني مفهوم كلامي أن الذي ينكر الختان، الذي ينكر الختان بعد أن تقام الحجة ويرى الأدلة أو تعرض عليه الأدلة الصحيحة ويبين له ذلك، ثم ينكره بعد ذلك بأنه غير مشروع، فربما يخرج من الإسلام، فربما يخرج من الإسلام. هذا معنى كلام عبد الله بن عباس. يبقى الدليل على مشروعية الختام لسه ما كناش في الحكم، إنما الدليل على أن الختام من الدين حديث الواضح الصريح اللي بيجي واحد يكلمك تقول له الحديث هو: إذا التقى الختانان، يبقى ختان رجل وختان امرأة. أما بالنسبة لحكمه، يقول المصنف: اختلف أهل العلم في حكم الختان على النحو الآتي. ذهبت الشافعية إلى أنه واجب في حق الرجال والنساء، يبقى الشافعية قالوا إيه؟ واجب للاثنين، الرجال والنساء. وذهب الحنفية والمالكية، وجاب الحنفية والمالكية إلى أنه للرجال سنة وهو مكرمة للنساء. بيعلق تحت قال القاضي عياض الكلمة دي، الكلمة سنة. قال القاضي عياض: السنة عندهم أي المالكية أن يأثموا بتركها. زي ما أقول لك مثلا على سبيل المثال، الركوع من السنة، قراءة الفاتحة في كل صلاة من السنة. طب لو أنت صليت وما قريتش الفاتحة، التشهد الأخير من السنة. طب لو أنت ما تشهدتش في الأخير تبطل الصلاة. معنى من السنة يعني ما جاءتنا إلا عن طريق السنة، مش موجودة في القرآن. يعني ليس كل ما لا يوجد في القرآن أقول ده سنة بمعنى مستحب، لو عملته أو ما عملتهش مش فالفرقش، لا. فهناك من السنن، من السنن ما تسمى سنن واجبة. فالمالكية عندهم كلمة سنة يعني من تركها فقد أثم. يبقى كلمة سنة عند المالكية بمعنى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان واجبا أو غير ذلك. فيقول: وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه للرجال سنة هو مكرمة للنساء. عشان كده الحنفية والمالكية اللي هم قالوا كلمة دي قالوا إيه؟ قالوا: لو اجتمع أهل بلد على ترك الختان لحوربوا. يعني لو أهل بلد قالوا ما فيش ختان عندنا يحاربوا، لأنهم الآن أنكروا شعيرة من شعائر الدين. وعن إمام أحمد، قول إمام أحمد بن حنبل عن الختان، قال: الختان واجب للرجال ومكرمة في حق النساء. وفي رواية عنه أنه واجب في حق الرجال والنساء. يبقى الشافعية قالوا إلو أتي واجب للرجال والنساء. إمام أحمد ثبت عنه روايتين، رواية إنه واجب لحق في الرجال مكرمة للنساء، وهذا هو أرجح الأقوال. ورواية ثانية إنه واجب للاثنين. الحنفية والمالكية قالوا بأنه سنة، ومعنى سنة عندهم أن تاركها يأتم، بدليل أنهم قالوا: لو تركت بلد الختام تحارب، تحارب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الرجال حين أسلموا، والحديث رواه أبو داود والبيهقي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم أو ما أسلم، إنما قال له إيه؟ ألق عنك شعر الكفر واختتن. اختتن ده أمر ولا مش أمر؟ أمر. ألقي عنك شعر الكفر واختتن. قالوا والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للواحد أمر للأمة، يعني لما النبي أسلم واحد أسلم، هل أنت أسلم؟ طب إيش هالشهادتين بقى؟ قال أنت أسلم يبقى اغتسل. يبقى ده مش معناه إن كل اللي يسلم نقول اغتسل ولا يقولوش، نقول اغتسل، أمر الأمة جميعا. فأمر من النبي عليه الصلاة والسلام لواحد من الناس هو أمر للأمة جميعا. وبالمناسبة يا أخوانا، الختان ده فيه خير كبير جدا للأمة، يعني عملوا نسبة لسرطانات، السرطانات التي تنتشر في أعضاء التناسل عند الذكور أو النساء، فوجدوا أن أقل نسبة سرطانات في العالم في تلك الأعضاء عند المسلمين. قالوا السبب هو الختان، السبب هو الختان. ده مش كلام، ده كلام الغرب عننا. عشان كده الآن وإن كان الكنائس ترفض للختان، إلا أن بعض النصارى الآن يختتنون الآن، مع أن دي في شعيرتهم ما عندهمش ختان، إلا أنه الآن يختتنون خوفا من السرطان والأمراض، لا خوفا من الله جل وعلا. فديننا بفضل الله جل وعلا هو الخير، كل الخير. والنساء كنا يختتن، النساء كنا يختتن أيام النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل جت في واحدة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، النساء كنا أيام النبي عليه الصلاة والسلام يختتن، بدليل إن كان في واحدة مخصوصة بالختان، صح؟ يبقى ده موجود ولا مش موجود؟ كان موجود أيام النبي عليه الصلاة والسلام. وفين أم عطية دي؟ كانت فين؟ كانت في المدينة، يعني في المدينة، يعني على الأقل بعد 13 سنة مضت من اسم الدعوة، صح؟ فما يجيش يقول لي عادة جاهلية، لا، ده كانت موجودة وكانت موجودة في المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أشمي ولا تنهكي، أو إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي. يبقى إذن كانت موجودة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر ذلك، بل قنن النبي ذلك وبين ماذا تصنع. فالنساء كن يختتن أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يثبت دليل على وجوب الختان بالنسبة للنساء، وبالتالي فهو مشروع بل مكرمة كذلك، ولا يفهم منه الوجوب. يبقى الخلاصة قلنا في حكم الختان، لو أن مشروعيته، أن مشروعيته الحديث إيه؟ إذا التقى ختانان. طب حكمه، الخلاصة في حكمه على اختلاف العلماء أنه واجب في حق الرجال، مكرمة في حق النساء، وبالنسبة للنساء حكمه دائر بين الاستحباب والإباحة. يعني إذا كانت تنظر المرأة المسؤولة عن الختان فوجدت أن المرأة تحتاج إلى الختان، وبغير الختان ستفور شهوتها وغير ذلك، فهو الآن مستحب. وإن وجدت أنها لا تحتاج فهو الآن في المباح، هو الآن في المباح. لكن لا تسيء المرأة التي هي مسؤولة عن الختان، لا تسيء إلى البنت إلا بعد أن يتضح أمرها. فإذا ختنت هذه الفتاة فلتختنها بخبرة منها، تشم ولا تنهك، لأنه أحضر للزوج وأشد راحة لهذه الفتاة. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لم يرجح في كتابه تحفة المودود شيئا بعد أن تكلم كلاما طويلا عن الختان، قال والأقرب في ذلك أنه واجب، ده كان الشيخ ابن القيم، والأقرب في ذلك أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء. فهذا الخلاصة في مسألة الحكم الختان، واجب في حق الرجال، مكرمة للنساء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي حي على الصلاة حي على الفلاح حي الله أكبر الله أكبر لا
يقول المصنف حفظه الله تعالى القدر الذي يؤخذ في الختان القدر الذي يؤخذ في الختان يعني ايه القدر من الجلد التي تقطع سواء من الرجل او المرأة الذي يؤخذ من الختان قال بالنسبة للرجال تؤخذ الجلدة حتى تبدو الحشفة وهي رأس الذكر واما المرأة فهي قطع فهو قطع الجلدة المستعلية فوق الفرج على ألا تنهك لما تقدم في الحديث أشمي ولا تنهكي أي اترك الموضع أشم والأشم هو المرتفع يعني مسألة القدر هذه يعرفها المختصون يعني عشان برضو من نتوسعش في الكلام عن هذه الأمور حتى لا نسقط الحياء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فالحياء من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تتطهر بعد الحيض قال النبي لها خذي فرصة ممسكة ثم تتبعي بها أثر الدم. قالت كيف يا رسول الله؟ قال سبحان الله تتبعي بها أثر الدم. النبي صلى الله عليه وسلم مؤدب حيي مش أدري يفسر. فأخذتها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بينت لها. فهذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى في مثل هذه الأمور يعني ما نتكلم عنها إلا يعني لأنها أمر فقهي وسط من يطلبون العلم. ولكن الحياء يمنعنا عن كلام كثير. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الحياء وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وقت الختان في صحيح البخاري سئل ابن عباس الختان إمتى بالنسبة للذكر والأنثى. سئل عبد الله بن عباس مثل من أنت، يعني أنت شكلك إيه لما النبي مات، مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان شكلك قد إيه لما النبي مات. قال أنا يومئذ مختون. قال وكانوا لا يختتنون الرجال حتى يدرك، يعني حتى البلوغ. وروى البيهقي من حديث جابر قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام، لكنه حديث ضعيف. وله شاهد من حديث ابن عباس سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختتن إلى آخر حديث، رواه الطبراني في الأوسط. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لكن أحد الحديثين يقوي الآخر إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم. يعني الحديث بيقول إنه يقوي الآخر قد يصل إلى درجة الحس أو الصحيح لغيره، يعني حديث قوي لأن اثنين مختلفين مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم، يعني مفهومش كذاب. فقال فيمكن أن يقال للخلاصة بقى، فيمكن أن يقال بأن وقت السابع على الجواز، يعني يستحب يكون عند اليوم السابع. ووقت قرب البلوغ على الوجوب، يعني تختنوا أنت عند يوم سبعة بس ما يبلغش إلا أن يكون اختتن، لا يبلغ إلا وقد اختتن. هذا الخلاص، هذا بالنسبة للغلام. أما الجارية يبقى الغلام اللي هو الذكر عند سبع أيام حتى قبل البلوغ. بالنسبة للجارية إلى البنت فلم يحدد لها وقت إلا أن المعتبر فيه التأخير لكي يظهر العرف وينمو، ولا يكون ذلك إلا في سن متأخرة، والمعتبر في ذلك رأي الطبيبة التي تجري عملية الختان. يعني حتى في يعني الإمام الشوكاني يقول لم يرد في تحديد الختان وقت محدد، لكن عموما يقولنا طبيا إن ختان عند السابع وقبله هو أولى الأوقات طبيا، لأن الختان عند السابع وما قبله هو أولى الأوقات. فإن مضى السابع فلتنتظر حتى بعد الأربعين أو حتى عند ستة أشهر، لأن في هذه الفترة تتكون مواد التجلط عند الغلام الصغير. دايما يقولوا أن الحل إما بين أسبوع لأربعين يوم، فهذه الفترة لسيما في الوسط ربما يقلل من تجلط الدم، فيضطر الدكتور يخيط أو يضطر يعني يزود في العملية. إنما قبل ذلك عند السابع أو قبله أو بعد الأربعين أو حتى إذا قارب ستة أشهر هذا هو الأولى إذا لم يختتن عند السابع، لأن مواد التجلط الموجودة في الجسم تكون قد تكونت. فإن ختن الغلام عند السابع فهو الأول. وهذا المعروف الآن والحمد لله منتشر بالنسبة للرجال، لكن بالنسبة للنساء ينتظر حتى يعني لو بلغت سبع سنوات ثمان سنوات، لكن لابد أن لا يكون ذلك لا يتخطى البلوغ. الحكمة من الختان، الحكمة من الختان. قال للختان حكم كثيرة أذكر بعضها. وهذا الكلام الذي ذكر يقول يعني أخذه من كتاب تحفة المولود في أحكام المولود لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول الحكمة من الختان الأول، قال هو مكمل للفطرة التي هي الحنيفية ملة إبراهيم. هو طبعا أول حاجة تنفيذ أمر الشرع أول حاجة، لكن بعض الحكم اللي هو تظهر بعد تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه مكمل للفطرة. اثنين، ذهب بعض المفسرين أن معنى قوله تعالى صبغة الله قالوا فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب. فصبغة الله في القلوب معرفته ومحبته وعبادته، وفي الأبدان خصال الفطرة ومنها الختان. يعني النصارى عندهم حاجة اسمها ايه؟ التعميد. يعني ايه التعميد؟ يغطسوه، يتغطس يبقى خرجوه من الإسلام، هم يقولوا كده. عندنا عند المسلمين الختان هو تثبيت الإسلام، مش هقول الإسلام، إنما تثبيت الإسلام، أو هذا من شعائر الإسلام. يا شباب، ثالث شيء قال: الختان طهارة من الوسخ والنجس الذي يتجمع داخل قلفه. كذلك بالنسبة للذكر يا إخواننا، هذا الختان يعطي للذكر قوة في الجماع، يعطي للذكر قوة في الجماع. بس بالراحة بقى، بالراحة، ما تزعلش حد. أما بالنسبة للمرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع في حديث أم عطية قال: هو أنظر الوجه وأحظى للزوج، كما تقدم في حديث أم عطية الأنصارية. نقطة بسيطة أخيرة في مسألة التطيب، نقولنا أن بعض الفقهاء قالوا بأن التطيب من إيه؟ من سنة الفطرة، وإن كان لم يثبت حديثا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الختان من سنة الفطرة. في أحاديث كثيرة وردت في أن التطيب من سنة الفطرة. التطيب أمر مستحب فعلا، مستحب عن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، بل قال بعض العلم إنه لو أنفق الرجل ثلث ماله في التطيب فليس هذا بتبرير. لكن مسألة أن يكون سنة من سنة الفطرة لم يثبت في ذلك حديث صريح صحيح فيه، إلا أنه مستحب عموما. لكن قال بعض الفقهاء بأن التطيب من سنة الفطرة، وقد أقدوا حديثا وإن كان ضعيفا: أربع من سنة المرسلين، الحياء وقيل الحناء والتعطر والسواك والنكاح. هذه دايما بتسمعوه في الافراح، اربع من سنن المرسلين: الحناء او الحياء والتعطر والسواك والنكاح. لكن هذا الحديث لا يصح، لا يصح بهذا السياق، انما كل نقطه فيه صحيحه. يعني لا يصح بهذا السياق، انما كل نقطه فيه صحيحه. يعني التعطر النبي عمله، الزواج النبي عمله عليه الصلاة والسلام، السواك النبي عمله، الحياء النبي عمله، الحناء الصحابيات عملوه، ورد في أقوال يعني مرت بنا عند الكلام عن إكرام الشعر. يبقى إذن كل نقطة فيها صحيحة، ولكن جمع هذا الحديث يعني ليس بصحيح. فقد ورد في حديث أنس الذي رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه ريحان، وفي رواية: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. لو واحد يدك عطر ما تقولش عايش، لا اقبله طيب. فنبع السلام من حب للطيب قال لك ما تردش الطيب. لو واحد يدك ورقة ريحان ما تردهاش. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان يستجمر بالألوة. الاستجمار بالألوة يعني البخور بيتعطر بيه، البخور بتعطر بيه، يعني يستنى دخان البخور كده ويحطه في جسمه. كان يستجمر بالألوة غير مطرة، يعني مش مخلوط على حاجة، الألوة بس اللي هو العود يعني بس. وكان يستجمر بالكافور يطرحه مع الألوة ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله. يعني مثلا كان بيحط البخور زي ما كنا في السعودية بيحط كده العود على بتاع البخور ويحطه بالجلبية كده، يعني من عندهم كده يجيب البخور ويحط عليه العود ويقف يحط الجلبية الثوب يعني يقف كده تحت البخور ويفتح ايده كده الكمين يجيب واحد من عياله وقف عند الايد دي اول ما ابنه يشم الريحه يقول له خلاص تعالى بقى، يعني يقول له بخور طلع ودخل من الكنام وهو يستقبله بقى يقول له خلاص اتملى بخور. النبي كان بيعمل كده او صوره قريبه من ذلك صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم اطيب الناس ريحا، وكان اذا مشى في طريق كان صلى الله عليه وسلم يعرف في هذا الطريق من طيب ريحه، بل كان عرقه اطيب الطيب، كما في حديث ام سليم التي كانت تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم في يعني اداوه، فلما افاق النبي وقد نام في بيتها فاذا هي تجمع عرقه قال ماذا تصنعين؟ قالت يا رسول الله عرقك اجمعه هو عندنا اطيب الطيب. تقول كده نقطه من عرق النبي تحطها على زجاج مسك يبقى مسك. صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب كثيرا، وكان حتى إذا أحرم، هذا من لفتات، لو النبي يحرم قبل ما يلبس لبس الإحرام وقبل ما يلبس الإحرام يتطيب. حتى قالت عائشة كنت أطيب النبي لإحرامه وكنت أرى وبيص المسك في شعره، يعني من كثر المسك اللي النبي حط في شعره شعره بلمع صلى الله عليه وسلم. اللي الإحرام يعني التطيب في الإحرام يا أخوانا، يعني خلصنا الموضوع أهو، أسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح أعمال. بالنسبة لتطيب في الإحرام إن أنت دخلت اغتسلت، قبل ما تلبس ملابس الإحرام إزازة العطر في إيدك حطيت على إيدك، مليت إيدك، مسحت شعرك ولحيتك وغسلت إيدك خلاص، ولبست ملابس الإحرام وركبت الاتوبيس قلت لبيك اللهم عمره، انت الان محرم. طب والمسك؟ اهو النبي كان بيعمل كده، كان محرم بس حط الطيب امتى؟ قبل ما يقول لبيك اللهم عمره، قبل ما يقول الاحرام، فكانت تطيب النبي الاحرام. فانت يعني ده من محظورات الاحرام، بس انت عملته قبل الاحرام، لان من محظورات الاحرام حلق الشعر وقص العانه ونتف الابط وتقليم الاصفار، صح؟ دي محظورات الإحرام، لكن من سنة الإحرام إنك قبل ما تحرم تعمل إيه؟ تعمل الكلام ده كله. كذلك قبل ما تحرم من السنة إنك تتطيب حتى إذا نويت الإحرام تكون يعني تكون لك ريحة طيبة. وبهذا نكون قد أتممنا سنة الفطرة. أسأل الله جل وعلا أن يعين إياكم على الاقتداء بها وعلى العمل بها، وبإذن الله جل وعلا إن قدر الله جل وعلا لنا البقاء واللقاء في الأربعاء القادم نلتقي مع دروس العقيدة مع كلام الله جل وعلا، وفي الأربعاء الذي بعده مع الفقه مع أحكام الوضوء، وأنا أرى أن هذا يحتاجه الجميع. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا الحكمة والتأويل، إنه ولي ذلك هو نعم المولى ونعم النصير. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.